وكان مقربا قربا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. وبرز هذا القرب في حادث عظيم ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم ومشهور في السير باسم حادث طلاق أزواج النبي. ويذكر لنا عمر رضي الله عنه خلاصة هذه القصة، يقول: كنت أنا واحد من الأنصار نعمل خارج المدينة، يقول: فكنت أنا أعمل يوم وهو يعمل يوم، في اليوم اللي أعمل فيه أنا هو ينزل يكون في المدينة ثم يأتيني في آخر اليوم بالأخبار، وفي اليوم التالي أنا أنزل وأتيه بالأخبار. يقول: وكنا قوم من قريش، وقريش طبيعتها أنها شديدة على النساء، رجال قريش شديدين على النساء مثل ما يقولون ما ترجع لهم كلمة، بينما الأنصار طبيعتهم لينين مع النساء ودائما يراضون نسائهم. وشوفوا هذا طبيعة البشر، هذا شديد هذا لين، طبيعة الشعوب، يعني بعض الشعوب لينة مع نسائها، بعض الشعوب شديدة على نسائها، هذا طبايع في البشر. فيقول: في يوم من الأيام قلت لزوجتي كلام فردت علي فأنكرت، كيف تراجعيني بالكلام؟ فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. يعني من أنت حتى ما أراجعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الوحدة من زوجاته ترد عليه، وأكثر من هذا الوحدة تخاصمه ما تكلمه من الصبح لليل. شوفوا المواقف العجيبة، نحن نتعلم من هذه القصص كيف نعيش، كيف نحيا، نتعلم كيف نتعامل. نعم البشر طبائعهم مختلفة، لكن أعظم البشر وسيد الخلق هو القدوة، وكان لينا مع زوجاته ويعلمنا هذا الأمر: خيركم خيركم لأهله، وكان صبور جدا عليهن. فكانت الوحدة منهم ترد عليه الكلام وتراجعه وما تقبل، ويحاول يقنعها ويحاول يطيب خاطرها وهي تزعل، وأحيانا تزعل عليه من الصبح لليل ما تكلمه. هذا في البشر أمر طبيعي. ولذلك يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، إذا حدث في البيت خصام، إذا حدث في البيت زعل، تذكروا أن حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ذلك. وإذا كان الزعل ينتهي برضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم القدوة لنا، أن مثل ما هو خيرهما من يبدأ بالسلام، يعني اللي يتنازل اللي يلين هو الأفضل. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. عمر طبعا ما يمشي عند هذا الكلام، لما سمع أن حفصة وعائشة وباقي أمهات المؤمنين يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، وأن الوحدة منهن تغضب عليه من الصبح إلى الليل، ما استطاع أن يصبر. قال: جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم. كيف تتجرأ الوحدة منهن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم أو تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ ففورا يقول: تركت كل شيء وجمعت ثيابي ولبستها وانطلقت إلى حفصة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله حتى الليل؟ مو أي كلام يسمع يصدقه، لازم يتأكد. راح سألها، قال: فعلا اللي سمعت عنكن أن الواحدة منكن تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح إلى الليل ما تكلمه؟ فقالت: نعم. فقلت: خبت وخسرتي، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله؟ ما تخافين أن الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تستكثري على رسول الله ولا تراجعيه في شيء، يعني دير بالك اسمع مني بعد اليوم أن تردين عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، يعني اللي ما يمشي لك إياه النبي صلى الله عليه وسلم ويسبب زعل تعالي لي أنا أعطيك إياه، بس لا تزعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان عليك ماذا سيحدث؟ ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك. جارتها منه عائشة، قل لا يغرك أنت تتجرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفين عائشة تتجرأ، هي أجمل منك وأحب إلى رسول الله، يعني هي قد تتجرأ لأنها جميلة ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تتجرأين، أخشى النبي صلى الله عليه وسلم يطلقك، أخشى النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليك. فتعلمين
أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله، يقول ما أقدر تصبر. ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة، أم سلمة أيضا لها قرابة من عمر، يقول دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، خبرت، بدأت تتكلم معها. لا تتجرؤون تكلمون النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة هذه، لا تردون عليه، لا تغضبون عليه، لا تزعلون معه. يقول فردت ردا شديدا، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يقول فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. لكن يقول في بالي شيء، في قلبي شيء. يقول وكنا في تلك الأيام نترقب أن تغزونا، تهجم علينا قبيلة غسان. يقول فنزل صاحبي هذا الأنصاري في يوم نوبته إلى المدينة، وجلست أنا في خارج المدينة، فرجع عشاء، رجع في آخر الليل، فضرب بابي ضربا شديدا، فقلت في شيء صار، ففزعت وخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ هجمت علينا غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله نساءه. يقول عمر فقلت قد خابت حفصة وخسرت، حذرها منبهها. شوف ايش صار، طلق كل زوجاته. يقول فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما كلم أحد، ودخل مشربة، المشربة هي الغرفة العالية، فاعتزل فيه. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. يقول فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. شوفوا حب الصحابة صلى الله عليه وسلم، يعني أمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شدة تأثرهم بحزن النبي صلى الله عليه وسلم وبزعله، هم تأثروا وزعلوا، وبدأ بعضهم يبكي لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يطلق كل زوجاته دفعة واحدة؟ أمر شديد. يقول فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، ما قدرت، يقول أغلي، قاعد أغلي، ماني قادر. شوف المشاعر تنعكس في القصة. يقول فغلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود، النبي صلى الله عليه وسلم خليه عند المشربة، استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال لعمر ذكرتك له فصمت، يعني قلت يا رسول الله عمر يستأذن ما رد علي. يقول عمر فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فذكر مثله، نفس الشيء صار ما رد علي. يقول فجلست مع الرهط الذين عند المنبر مرة ثانية، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله، دخل عن صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. يقول فأست فوليت منصرفا، بينما أنا ماشي إذ ناداني الغلام قال أذن لك رسول الله، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على حصير ليس بينه وبينه فراش، نايم على حصير بدون فراش، قد أثر بجنبه، متكئ على وسادة من جلد حشوها ليف. صوروا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير ووسادة جلد من ليف. انظروا الزهد في الدنيا يتجلى في هذا الموقف، والحصير آثاره في جلد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ما طلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خلاص هدأت الآن، عرفت أن ما طلقهن، هدأت. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، شوف يحاول يونس النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يخفف عليه، يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم. يقول احنا اهل قريش المرأة ما ترد لنا كلمة، هذا جينا عند الانصار ولا نساءهم اللي يتحكمون فيهم، يعني بدون يتأثرون، نساءنا يتأثرون بنساء الانصار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول بديت علي النبي صلى الله عليه وسلم شفته زعلان وحزين. شوف هذا أدب، أدب الأخلاق، أدب التعامل. لما الواحد يشوف صاحبه حزين يحاول، أو زوجته أو واحد من أقاربه وكذا، يحاول يلطف عليه وكذا، لكن برفق، يعني ما يدخل دخله بنكته مثل ما يقولون على طول، لا، وإنما برفق بلين يجرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم يقول: ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تشوفين جارتك، جارتها عائشة، يقول لا تشوفين جارتك تتجرأ النبي صلى الله عليه وسلم تسوي مثلها، ترى هي أجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر منك، أنا أخاف أن تسوي مثلها يقوم يطلقك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما رأيت تبسم جلست. يقول: ثم بدأت أطالع في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر. لا، فاضي البيت مثل ما يقول، هذا في شيء يرد البصر، يعني ما في شيء في البيت، ما في شيء يرد، يعني أطالعه كله بس حيطان غير أهبة ثلاث، يعني ثلاث جلود، ماكو إلا هذا الحصير وهذا الوسادة وثلاث جلود وإبريق، ماكو شيء. فقلت: أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. شوف هو طبعا قاعد يتعمد يغير الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينسى المشكلة اللي هو فيها، ويعني خلاص مثل واحد ينسى مشكلته تهدأ نفسه. هذا شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم على فضله ومكانته بشر، فنتعلم من هذه المواقف كيف نتعامل في حياتنا الاجتماعية اليومية. فيقول: إن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ فجلس، فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني شوف كلامك كأن أنت شاك أن لنا الآخرة ولنا الجنة ولنا النصر. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني لا يغرك هذا الأمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، وهدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل على قسمه شهرا ما دخل على زوجاته. لما انتهى 29 يوم دخل على عائشة، أول من بدأ بها عائشة، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. شوفوا حرص المرأة المسلمة أيضا على رضا زوجها، قل له يعني أنت غضبت وإحنا سبب الغضب، سامحنا يعني، وأنت حلفت شهر وترى ما مضى 29 يوم، صدقني قاعد أعدهم يوم بيوم. يعني هي أيضا قلقة على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، يعني هذا الشهر 29 ليلة. وفعلا كان 29 ليلة. فقالت عائشة: فنزلت آية التخيير. يقول: فبدأ بي أول واحدة من النساء خيرها، قال لها: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، روحي تشاوري مع أمك وأبوك. شوف الأدب، شوف التعامل الاجتماعي الجميل. فقالت: إني أعلم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقك. قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكم أموال وأطلقكم تروحون خلاص تستمتعون بهذه الأموال، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ هذا أمر يحتاج مشاورة، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وخير نساءه كذلك ومن بينهن حفصة بنت عمر، فأجابت بنفس الأمر. هكذا كان عمر رضي الله عنه في العلاقات الاجتماعية، وكذلك كان موقفه في الحجاب. فبدأ يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي زوجاتك يكلمون الرجال مباشرة، يكلمنا الرجال من وراء حجاب. وظل على هذا الأمر، وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفرض ذلك حتى لا يصير شرع بدون وحي. فجاء الوحي تأييدا لرأي عمر، أن المرأة المسلمة لا تتكلم مع الرجال إلا من وراء ستار. كذلك بعض النساء يفهم الحجاب بمعنى لباس الرأس وكذا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو الستارة التي توضع لما أمهات المؤمنين كنا يعلمنا الرجال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته. فنزلت آية الحجاب تأييدا لرأي عمر رضي الله عنه.
يروي البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يحدث أصحابه برؤيا رآها في المنام، قال بينما أنا نائم شربت يعني لبن، شفت نفسي أشرب لبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، يعني دخل اللبن في جسمي كله حتى وصل إلى أظفاري، ثم ناولته عمر، أعطيت هذا الكأس ما بقي منه أعطيته لعمر. فقالوا يا رسول الله ما أولته يا رسول الله، ما يعني ما تفسير هذا الحلم؟ قال العلم. وصل إلى درجة عظيمة من العلم حيث يروي مما ارتوى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على التأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، جريئا في إبداء رأيه، لكنه عندما يخطئ يرجع فورا إلى الحق. ومن ذلك ما حدث له لما حدثت غزوة بني المصطلق، وفيها أحداث كثيرة. في هذه الغزوة حدث شجار بين أحد الأنصار وأحد المهاجرين، ونادى بعضهم واحد حليف للأنصار قال يا معشر الأنصار، وحليف المهاجرين قال يا معشر المهاجرين، وكاد يحدث شر بين المسلمين لولا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت الأخبار إلى رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان جالسا في جماعة من أصحابه من أهله، فقال أوقد فعلوها، يتكلم عن المهاجرين، أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، يعني ضيقوا علينا في بلادنا، جاءنا من مكة ضيقوا علينا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش، هذه الرؤوس السيئة من قريش، إلا كما قال الأول، يعني ينطبق عليهم المثل الذي يقول سمن كلبك يأكلك، هذا نتيجة الفضل تكرمهم يفعلون بك ذلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والتفت على الحاضرين، هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم ببلادكم، قاسمتموهم أموالكم، وأما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، يعني ما تعطونهم ولا تكرمونهم ولا تصدقون عليهم، لتحولوا إلى غير داركم، يتركونكم إلى بلد آخر. واحد من الحضور من أهل عبد الله بن أبي بن سلول وليس منافقا، هو زيد بن أرقم رضي الله عنه، ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر جالس، فغضب عمر غضبا شديدا، كيف يتجرأ هذا المنافق أن يتحدث بهذه الصورة؟ فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمر عباد بن بشر فليقتله. طبعا ليش اختار عباد بن بشر؟ عباد بن بشر من قوم عبد الله بن أبي بن سلول ومؤمن صادق، فقال خل واحد من أهله يقتله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لو قتلناه ينتشر الخبر بين العرب كلهم أن محمد يقتل الذين آمنوا به فينصرفون عن الإيمان، ولكن أذن بالرحيل، خلي الناس ترحل. النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بالسفر، المهم إلى أن انتهت الحادثة ورجع الناس ووقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقف ابن المنافق يمنعه من دخول المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت قلت لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقول يكلم أباه، شوفوا الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل، والله ما تدخل المدينة إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر أنه فعلا قال هذا الكلام وابن أذله. فلما وقف يوم الجمعة عبد الله بن أبي بن سلول يحاول أن يعني يعيد الأمر كما يقولون إلى نصابه ويعيد المجد إلى نفسه، بدأ الناس يجرونه ويجلسونه، اجلس عدو الله اجلس يا منافق، منعوه من الكلام. فهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر، قال كيف ترى يا عمر
أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنوف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته، لو طعتك وقتلت في ذلك اليوم لا دافع عنه ناس، لو أمرتهم اليوم أن يقتلوه لقاموا هم بقتله. أحيانا الواحد يؤجل المسألة فيكسب أضعاف. فقال عمر: تعلم الدرس، والله لقد علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري. شوف المعنى الجميل، عرف أن فعلا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. قال: رأيك يا رسول الله، أنا متأكد دائما أن رأيك أكثر بركة من رأيي.